بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان مما أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى قول الله تعالى في حق المولي: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ما معنى الفيئة في هذه الآية؟ ها؟ نعم، المراجعة بالوطأ الذي كان قد حلف على تركه، فهل عليه كفارة إذا فاء أو ليس عليه؟ عليه كفارة لعموم الأدلة. كيف بقول الله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم؟ أي نعم، لا ينافي وجوب الكفارة حصول المغفرة، فالمغفرة حاصلة والكفارة دلت عليها أدلة أخرى. نواصل نقرأ مما يتعلق به من المسائل بالإيلاء. لو أن المولي أبى الأمرين، أبى الفيئة وأبى الطلاق، لم يرجع ولم يطلق، فالعمل حينئذ أنه يطلق عنه الحاكم، وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي أنه إن امتنع من الطلاق وامتنع من الفيئة طلق عنه الحاكم، بأن يقول مثلا لشهود حاضرين: أشهدكم أن زوجة فلان طالق منه. قالوا: لأن الطلاق تدخله النيابة، فإذا امتنع من هو عليه وهو الزوج، امتنع من فعله بعد أن صار مستحقا، فإن الحاكم يقوم مقامه. هناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا قول للشافعي، أنه ليس للحاكم أن يطلق عنه. قال: لأن هذا أمر إلى الزوج ليس إلى غيره، والله تعالى قد قال في حقه: فإن عزموا الطلاق، فهو حكم متعلق به إن عزمه على الطلاق، وإلا فلا يطلق الحاكم عنه. قالوا: فعل هذا يحبسه، يضيق عليه حتى تحصل منه فيئة أو طلاق. والظاهر أن القول الأول أرجح، لأن هذا الطلاق القصد منه رفع الضرر، إزالة أذى وضرر، فلو امتنع وحبس أو ضيق عليه لا يزال الضرر باقيا لم يرتفع، فإما أن يفيء أو يطلق، وإلا طلق عنه الحاكم. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. بقي هنا تنبيه مهم، وهو أن الحاكم يطلق عنه أو يلزمه بالطلاق إذا طلبت المرأة ذلك، أي هو لا يطلق عنه ولا يلزمه بالطلاق إلا إذا طلبت الزوجة ذلك، لأن هذا حق لها، فالحاكم إنما يستوفي لها حقها حين تطلبه. أما لو رضيت بهذا الحال وقالت أصبر أو لا، تحب بقاءها في بيتها وبين أولادها، وإن لم يحصل من الزوج فيئة فلا يطلق عنه في هذه الحال ولا يلزمه بالطلاق، لأن هذا حق لها تنازلت عنه. فإذا انقضت مدة التربص وحصل للمولي إيقاف إنفى، وإلا ألزم بالطلاق أو طلق عنه الحاكم إن كان ذلك بطلب من الزوجة، وأما إن تنازلت عن حقها ورضيت بالصبر فلا يلزمه بالطلاق ولا يطلق عنه. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل الطلاق الذي يقع من المولي، سواء أوقعه هو بنفسه أو أوقعه الحاكم، هل يعتبر طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا؟ يعني سواء ألزمه بالطلاق وطلق هو المولي نفسه أو طلق عنه الحاكم. فيه أقوال. القول الأول أنه طلاق رجعي، سواء أوقعه بنفسه وأوقعه عنه الحاكم. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. بقاء على الأصل، فإن الأصل أن الطلقة الواحدة الطلقة الأولى تكون طلاقا رجعيا، إنما يكون بائنا إذا لم يكن مرخولا بها أو كان بعوض وهو الخلع. لكن في حق امرأة مرخول بها من غير عوض ولم يستوفي عدد الطلقات فهو طلاق رجعي، هذا هو الأصل أنه طلاق رجعي. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه إن حصل الطلاق من الحاكم طلق عنه الحاكم فهو طلاق بائن. فقال أحمد رحمه الله، قال إذا طلق هو أي الزوج فهي طلقة واحدة وهو أحق بها، وإذا فرق بينهم السلطان فليس لها رجعة. يقول لأن تفريق الحاكم يكون تفريقا بائنا، كذا في رواية عن الإمام أحمد. هناك قول ثالث أن الطلاق طلاق المولي مطلقا طلاق بائن، وهذا قول أبي حنيفة وأبي ثور، سواء طلقه أو طلق عنه السلطان هو طلاق بائن مطلقا. الصحيح هو القول الأول. أن طلقة واحدة رجعية وهو أحق بها، ثم إن تركها بانت منه لم يراجعها حتى تنقضي عدته وتبين منه بينهن صورة، وإن راجعها فهذا دليل على إرادته لها ومحبته لها. فطلاق المولي على الصحيح أنه طلاق رجعي، أي إذا لم يكن قد استوفى عدد الطلقات، هذا المراد إذا لم يكن قد استوفى عدد الطلقات. أما لو كانت الثالثة فهذا بائن. وهذا القول الأول اختاره أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. أيضا مما ينبه عليه أن الحاكم إذا ألزم المولي بالطلاق ليس له إلزامه بأكثر من تطليقة واحدة، ليس له أن يلزمه بأكثر من تطليقة واحدة، بل يلزم بتطليقة واحدة لأنه يحصل بها المقصود، فإن تركها تنقضي عدتها، وإن راجعها كان دليلا على إرادته لها. أضف إلى ذلك أنه إن ألزمه بثلاث تطليقات وطلقها في مجلس واحد قلنا الصحيح فيما سبق أنها تطليقة واحدة. هذا ظاهر كما سبق أنه ليس للحاكم أن يلزمه أن يطلق أكثر من تطليقة. بقي هل للحاكم أن يطلق عنه أكثر من تطليقة إذا امتنعه؟ سبق معنا أنه إذا امتنع يطلق عنه الحاكم، فهل له أن يطلق عنه أكثر من واحدة أو ليس له إلا واحدة؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه ليس له إلا واحدة، وهذا قول الإمام الشافعي. قالوا لأن إيفاء الحق توفية حقها يحصل بالتطليق الواحدة، فلا يملك الحاكم أكثر منها. قال مثله مثل من كان عليه دين، فإن الحاكم يأخذ من ماله لقضاء الدين إلزاما إذا امتنع أن يقضي دينه وهو قادر. وليس له أن يزيد في القضاء أكثر من الدين الذي عليه، ليس له أن يدفع أكثر مما على هذا المستدين، لأن دفع الدين بعينه يحصل به المقصود. قالوا فكذلك في الطلاق يحصل المقصود بتطليقة واحدة، فليس له الحق في الزيادة عليه. وهناك قول آخر وهو ظاهر اختيار الإمام أحمد رحمه الله، أن الحاكم له الخيرة في ذلك، إن شاء طلق واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا. وظاهر القرآن يؤيد القول الأول، فإن قول وإن عزموا الطلاق يصدق على تطليقة واحدة فيقتصر عليها. هذه المسائل بمن في حق من امتنع عن الفيئة وهو قادر عليها، يلزم بالطلاق أو يطلق عنه الحاكم على ما سبق تفصيله. وكل هذه في حق من هو قادر على الفيئة. بقي لو كان غير قادر على الفيئة، أي لا يستطيع الوطأ، إما لمرض يمنعه من ذلك أو لكونه محبوسا أو لكونه مسافرا، يعني انقضت مدة التربص الأربع الأشهر وهو على هذه الحال، الزوج إما مريض أو مسافر بعيد أو مسجون أو يمتنع عليه الوطأ كالمحرم أو من هو معتكف اعتكاف واجب كمن نذر ذلك، يعني يكون في حال يمتنع عليه الوطأ إما شرعا وإما قدرا. هذا حاصل، يعني انقضت مدة التربص في حين لا يستطيع فيه الزوج الفيئة أي الوطأ، إما شرعا بأن يكون ممنوع من ذلك شرعا أو قدرا. فما العمل في هذه الحال؟ هذا فيه خلاف كثير، وأقرب الأقوال في ذلك أنه يلزمه أن يفيء بلسانه بأن يقر أنه متى ما استطاع ذلك فعله، متى ما استطاع الفيئة بالوطأ فعل. وهذه التي يسميها الفقهاء بفيئة اللسان، فاء بلسانه. وهذا قول عامة العلماء، قال به جابر بن زيد والنخعي والحسن والزهري من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وأيضا مذهب الثوري والأوزاعي وأبي عبيد. هناك أقوال أخرى كقول من قال لا فيئة إلا بالوطأ، لا تكون فيئة إلا بالوطأ سواء في حال العذر أو في غيره. ومنهم من قال بل لا يوقف إذا انقضت مدة التربص وهو معذور بأحد الأعذار السابقة، فلا يوقف، يترك حتى يزول عنه العذر فيوقف. وعلى كل أقرب الأقوال هو قول الجمهور الذي سبق، وأنه يفيء بلسانه، لأن القصد من الفيئة هو ترك الإضرار الذي قصده. فإذا التزم به وفاء بلسانه واعتذر من فعله، معنى أنه قد ترك قصد الإضرار، وإنما منعه مانع من القيام بذلك بلسانه ثم قدر هل يؤمر به. الصحيح أنه يؤمر به، متى قدر عليه أمر به، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبهذا يعلم صدقه أنه صادق في الإقرار وفي الفيئة باللسان التي سبقت. بقي هنا مسألة تتعلق بهذا مما مضى معنا أمس، يعني مضى معنا أن عليه الكفارة، هل إذا فاء بلسانه تلزم الكفارة أو لا يلزم بالكفارة إلا إذا حصل منه الوطأ، لأنه حلف على ترك هذا الشيء. فهل مجرد فيئته بلسانه تلزمه بها الكفارة أو لا تلزم الكفارة إلا إذا حصل منه الوطأ؟ قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 45 من المجلد 11، قال وليس على من فاء بلسانه كفارة، ليس عليه كفارة ولا حنث، لأنه لم يفعل المحلوف عليه، وإنما وعد بفعله، فهو كمن عليه دين حلف ألا يوفيه ثم أعسر به فقال متى قدرت وفيته، يعني لا يلزمه الكفارة إلا إذا وفاه، وهذا لا يلزمه الكفارة إلا إذا حصل منه الوطأ. وبقيت مسائل إن شاء الله، بقي إن شاء الله نكمل شيئا في الدرس الآتي ثم ننتقل إلى باب الظهار.